بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم وحصين هو ابن عبد الرحمن وحصين هو ابن عبد الرحمن ومغيرة وهو ابن القاسم ومغيرة وهو ابن مقسم وأشعث وهو ابن سوار وأشعث وابن سوار ومجالد ابن سعيد الهمداني وإسماعيل ابن أبي خالد وداود ابن أبي هند وداود هو ابن أبي هند كلهم عن الشعبي وهو عامر بن شرحبيل ويقال شرحبيل قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة أي ثلاثا فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زوجها أبو عمر بن حفص المخزومي فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير عن حصين وهو ابن عبد الرحمن وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة وهو ابن خالد السدوسي قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثة أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثة فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قوله فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت معنى أتحفتنا ضيفتنا ورطب بن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة وأما السلت فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثنات من فوق ثم مثنات وفوق من فوق وهو حب متردد بين الشعير والحنطة قيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة وقيل عكسه وهو جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعير ليس هو حنطة ولا شعيرة وقال بعضهم إنه حنطة والثالث إنه شعير الخلاصة أنه نوع من الحبوب الجيد وفي هذا قال النووي وفي هذا استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال وإكرام الزائر وإطعامه وإن كانت أجنبية ترسل من يعطيهم قراهم وما يحتاجون. الشاهد منه أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في أهلها وابن مكتوم ابن عمها. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وهو محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هو بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال ليس لها سكنى ولا نفقة. وقال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق هو عمرو ابن عبد الله السبيعي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قلنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به. أسود بن يزيد فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري، لعلها حفظت أو نسيت، لها السكن والنفقة. عمر كان يرى هذا وذهب إلى هذا كثير. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي جعل لها السكن ويلزم من بقائها في بيته أن يطعمها وأن ينفق عليها. إلا أن هذه الآية نزلت في المطلقة طلاقا رجعيا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. وتقدم في رواية مضت أنها أتته فقالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال لها: إن معاوية رجل صعلك لا مال له، وأن أبا جهم رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي بعض يضرب للنساء، أنكحوا أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية، نعم في الحديث سيأتي، إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، أي فقير لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. وهذه الرواية مبينة لقوله: لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة، يعني كرهته لأنه مولاه كان أسود وهي قرشية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت، أي اغتبطت به، وكانت البركة في الزواج به لعظيم فضله، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، وكان من ذوي الصلاح والخير والدين، من ذوي الحنكة، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش قبل أن يموت. وقال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، أي وكله بطلاقها وكان غائبا، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشدت فشد، أي ما لك إلا هذا أو ليست لك نفقة؟ قالت: فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ كم طلقك؟ قلت: ثلاثة. قال: صدق، ليس لك نفقة، ليس لك نفقة. اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت: فخطبني خطاب، قالت: فخطبني خطاب، منهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية ترب خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وقال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، أي ما علي كما تقدم، وهي من اليمن، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت: فتزوجته فشرفني الله بابن زيد، أي أسامة، وكرمني الله بابن زيد، هذا فيه فضل الزواج بالرجل الصالح، أن الله يكرم المرأة ويشرفها بزواج الرجل الصالح الذي يعرف حق الله وحق خلقه ومن ذلك حق زوجه. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. ما معنى باتا؟ لا. وقال رحمه الله: حدثني وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي وهو عبد الرحمن إسماعيل بن عبد الرحمن وهو إسماعيل بن عبد الرحمن حسن الحديث عن البهي اسمه عبد الله عن البهي وهو عبد الله عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن هشام قال حدثني أبي وعروة قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة عروة بن الزبير فقالوا إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر في أن تذكر هذا الحديث. كونها تخبر عن طلاقها ما لفاطمة بنت قيس خير أي أجر في أن تذكر هذا الحديث للناس لأنهم يستدلون به في إخراجهم المبتوتة في إخراجهم المبتوتة من سكنها الذي طلقت فيه قبل انقضاء عدتها، وهو خلاف نص القرآن حيث قال لا تخرجوهن من بيوتهن. تعني عائشة أن فاطمة تذكر هذا الحديث بما يوهم أن حكم عدم النفقة والسكنة عام لسائر المبتوتات، مع أنه كان خاصا بها لأنها انتقلت من بيت زوجها لعذر الوحشة أو لاستطالة لسانها، وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتباس، ولكنها لا تذكر هذه الأعذار وتعمم الحديث. هذا على قول الأكثر، إلا أن عائشة كانت ترى أن لها نفقة وسكنة، والصحيح أن لا نفقة لها ولا سكنة أي المبتوتة، وهذه المطلقة طلاق الرجعية. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي أن يدخل علي، قال فأمرها فتحولت أي إلى ابن مكتوم فكانت عنده. وهذا من أدلة من يقول أن لها السكنة والنفقة، أي ما أمرت بالتحول إلا لأنها تتخوف أن يقتحم عليها. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نفقة لك ولا سكنة هذا أصرح للعلة، أمرها أن تتحول ولا نفقة لها ولا سكنة، وإلا لا ألزموا أي أهلها بالاستئجار لها أن ينظر لها مكانا ولائما. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، قالت عني قولها لا سكن ولا نفقة. وقال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت يا عائشة بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، قال عروة، فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. فالخلاصة في هذه المسألة أن المطلقة طلاقا أن المطلقة ثلاثا أي المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة على الزوج على مطلقها، لأنها بانت منه، ولأن الحديث صريح بأنها لا نفقة لها ولا سكنة، وما جاء عن عمر وهكذا عائشة وغيرهم من أن لها النفقة والسكنة استدلالا بالآية لا يقوى على معارضة ظاهر الحديث. ثم أيضا الآية نزلت في المطلقة طلاق الرجعية، وفاطمة نفسها قالت عند أن بلغها قول عمر قالت فأي خير يحدث أي بعد الثلاث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت أي خير بعد الثلاث. وأما الرجعية فلها النفقة والسكنة بالإجماع لظاهر الآية والإجماع المنقول، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. قال النووي الأصح عندنا وجوب السكنة لها، فلو كانت حاملة فالمشهور أنه لا نفقة، كما لو كانت حائلة، لأن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها بسبب الحمل لظاهر الآية، وأولاد الحمل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهم. والأصل أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها. قال النووي واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل غير الحامل هل لها النفقة والسكنة أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكنة والنفقة، وقال ابن عباس وأحمد لا سكنة لها ولا نفقة، وقال مالك والشافعي وآخرون تجب لها السكنة ولا نفقة لها. واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، فهذا أمر بالسكنة. وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، وقد قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جهلت أو نسيت. قال العلماء الذي كان الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى. قال الدارقطني قوله وسنة نبينا، وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم، ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل كن حوامل لا ينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن فاطمة عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن مسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن مكتوم، وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قوله أخاف أن يقتحم علي، ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم. الخلاصة أن لا نفقة لها ولا سكنى، وكونها خشية أن يقتحم عليها هذا لا يفيد ألا نفقت عليها ولا سكنى، وإلا لا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أهلها يعني أهل زوجها أو زوجها بأن يوفر لها سكنا إما بإيجار أو نحو ذلك. والحديث صريح في ذلك والحمد لله، والآية في المطلقة طلاق الرجعية والحمد لله. كم قرأنا حديثا؟ حديثا واحدا. أمن عن فاطمة بنت قيس إلى هنا. ما شاء الله ما شاء الله، تأخرنا الليلة يا أخوان، حببنا أن نكمل طرق الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.